أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالتواجد في هذه الحلقة جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا،
شرفتنا.
أهلا بكم.
زي ما تعودنا برنامجنا في حوار بناء، حوار صادق ودلائل وبراهين، دلائل ثابتة وبراهين لا يمكن إنكارها بالعقل. اتكلمنا في حلقات سابقة عن الظروف المؤثرة على حياة محمد، ظروف شخصية وقبلية وسياسية داخلية. فياريت تأتسابونا توضح لنا في بقية الحلقة ديات النهاردة ايه تاني من الظروف اللي أثرت على حياة محمد، وتوضح لنا أكتر ايه هي الظروف الداخلية ديات عشان كان في قصر وقت المرة اللي فاتت.
شكرا جزيلا. هو طبعا أنا كنت بقصد بالداخلية اللي هي مكة والجزيرة يعني. والحقيقة أن أهم شيء شغل بال المفكرين من رجال مكة في ذاك الحين هو تحقيق الحلم والتطلع لإنشاء دولة موحدة في الحجاز والجزيرة العربية كلها، ويبقى مركزها مكة. الكلام ده واضح قوي في كلام الدكتور أحمد الشريف، كتاب مكة والمدينة صفحة 239 إلى 245. كان العرب يحسون بأن عدم وجود دولة تجمعهم أمر فيه ذل وعار. يعني الموضوع خطير
طبعا،
ما لهمش دولة
طبعا.
وشجعهم على كده وجود ممالك عربية حوالين الحجاز.
ممالك
عربية حوالين الحجاز.
ممالك زي ايه؟ دينا امثله لو سمحت.
كتير يعني، الحقيقة كان مش اقل من 8 ممالك عربية حوالين الحجاز بس اللي ما كانش فيها. فمثلا عندك مملكة الحيرة،
اوكي،
وكان الملك بتاعها نعمان بن المنذر.
نعم.
ودي كانت على الحدود مع العراق،
نعم،
اللي هي دولة الفرس.
أي.
ومقابل ليها مملكة الغساسنة على الحدود مع الشام،
نعم،
على الحدود مع الشام ودولة الروم، وكان من أهم ملوكها الحارث ابن حبلة. وكان في مملكة سبأ،
ماشي،
قرب نجران في جنوب الجزيرة. وكان في مملكة معن أو المعينيين،
ماشي،
في اليمن. وكان في مملكة قطبان في الركن الجنوبي من الجزيرة العربية. وكان في مملكة حضرموت برضو في الركن الجنوبي من المملكة العربية جنوب.
نعم.
وفي مملكة مشهورة كلنا نسمع عنها اسمها مملكة حمير العربية باليمن في جنوب الجزيرة العربية.
نعم.
ثم المملكة التمنة ديت كانت قريبة قوي أو في الحجاز بس ما دمتش، اسمها مملكة كندة. وكندة مشهورة قوي لما أقول لك مين كان ملك أو سيد كندة في ذاك الحين.
أيوه.
شخصية شهيرة جدا جدا في الشعر الجاهلي.
أيوه.
امرؤ القيس.
عظيم.
امرؤ القيس كان، والكلام ده طبعا موجود في دائرة المعارف الإسلامية جزء 24 وجزء 14. أنا معايا يعني، أنا مش عايز أضيع وقت في الحاجات ديت. جزء 14 يحب يقرأ، جزء 14 صفحة 4430، وأيضا جزء 24 صفحة 7621، وكذلك كتاب العرب في العصور القديمة للدكتور لطفي عبد الوهاب صفحة 353. يعني دي كلها مراجع ممكن اللي يحب يتأكد منها. فكان في ممالك عربية حوالين الحجاز اللي قالها بالموقف قوي، طب احنا ما بقاش عندنا ليه نقيم، مش زي البلاد دي. واخدلك من الشعور جماعي
طبعا.
شعور نقدر نسميه شعور بالقومية العربية في ذاك الزمان. بيشجع عليه وجود هذه الممالك.
طيب فهمنا الكلام ده كله. عايز اعرف بقى من قدسك علاقة الممالك ديت والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وتأثيراتها على محمد ايه؟
أي. هو طبعا الارتباط هتلاقيه وثيق قوي. ليه؟ احنا اتكلمنا من قصي في مكة، وده الجد الخامس للرسول.
نعم.
وبعدين هاشم، وبعدين عبد المطلب.
نعم.
وهو الجد المباشر للرسول.
نعم.
وكل دول كانوا مشغولين بهذا الفكر، يعني الدول العربية حواليهم، الممالك حواليهم، وهم يعني أقل منهم، لا في شعور عايزين يعملوا كده. وكان حلم عبد المطلب، وأنا أشرت إليه في جلسات سابقة مع بعض هنا، بيقول لما أشار إلى أبناء وأحفاده قدام أهل قريش، قال لهم إن أراد الله أن ينشئ دولة خلق لها أمثال هؤلاء، يعني هم دول اللي هيعملوا الدولة. فكان المشغولية بالدولة مشغولية كبيرة قوي عند ناس كتير بهذا الأمر. منطقة الحجاز لوحدها، فيما إذا استثنينا كندة، ما كانش فيها مملكة، زي ما قال السيد القمني، وأنا بحب أقرأ دية للسيد القمني الحقيقة في صفحة 12، بيقول الغساسنة والحيرة، وبعدين فلم تكن فيها ولم تخضع لحاكم من أجنبي، الحجاز بقى، فإن منطقة الحجاز بمدينتيها الرائدتين مكة ويثرب كانت تتمتع باستقلال نقي ووعورة الطريق فيها، ومع ذلك فلم تكن فيها ممالك بالمعنى الحقيقي ولا وحدة سياسية كبيرة تنتظم أمر قبائل الحجاز جميعا، وهذا كله إنما هو دعم حقيقي لرأي الأسود ابن عبد العزة أن لا حل سوى أن يكون منشئ الدولة المرتقبة نبيا مثل داود. فالحقيقة انشغال الدنيا بوجود دولة في الحجاز كان مشغولية العصر اللي هم عاش فيه محمد.
طيب إذا كان في ممالك في أطراف الجزيرة زي ما قدسك قلت، إيه سر عدم قيام ممالك في الحجاز طول الفترة دي كلها؟
أيوة ده سؤال مهم قوي ووارد. يعني اللي حاصل أن السيد القمني قال في صفحة 10 في هذا الكتاب رأي الأسود ابن عبد العزة الذي قال ألا إن مكة لقاح لا تدين لملك. مشكلة أن في عصبية قبائل، وحتى في داخل القبيلة الواحدة مين يبقى الملك، فلقاح لا تدين له لملك. وفسر الكلام ده هو القمني، قال العرب لا تقبل بفرد يملك عليهم ويسود، لأن معنى ذلك سيادة عشيرة على بقية العشائر، وقبيلة على قبيلة، وهو ما تأباه أنفة الكبرياء القبلي وتنفر منه. والحقيقة أنا عندي قول تاني برضو لقيته في الإسلاميات صفحة 12 للنعمان ابن المنذر، لما كان بيخطب في أمام كسرى ملك الفرس، فقال حاجة جميلة قوي، قال إيه؟ إن تحارب العرب وأكل بعضهم بعضا وعدم انقيادهم إلى رجل يسوسهم ويجمعهم فذلك كثير فيهم، حتى لقد، شوف الكلمة العبارة اللي جالي، حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أجمعين. يعني كل واحد عايز يعمل فيها ملك. فديت القضية والمشكلة اللي ما كانش بيجتمع فيها رأي الناس دول. وعشان كده سيد القمني قالها صريحة، قال لا حل سوى أن يكون منشئ الدولة المرتقبة نبيا مثل داود. ده الحل الوحيد قدام هذه البدع اللي لقوه زي وفهموه من اليهود اللي كانوا متشرفين في ذلك الوقت، ان ما حدش وحد كلمتهم الا كون داود نبي، فبقى مسموع الجانب وربنا اللي بيتكلم.
ويمكن القول ان محمد اخذ دور النبوة ليكون مثل داود.
بالتأكيد هو ده اللي احنا بنقول عليه، اللي احنا بنتركه للمستمع علشان خاطر يقدر يشوف هذه الامور.
عظيم. نرجع بقى للممالك اللي على اطراف الجزيرة. أيه. وتحقيق حلم عبد المطلب.
أيه.
بتوحيد الحجاز كمملكة واحدة. ايه الرابط بينهم دول؟
اقول لحضرتك. الحقيقة بنشوف الرابط فيما قال الدكتور لطفي عبد الوهاب في كتاب العرب في العصور القديمة دهوت صفحة 353. قال ايه؟ ورغم اندثار مملكة كندة بعد فترة وجيزة من ظهورها، الا ان قيامها في حد ذاته كانت سابقة لاتحاد قبائل وسط الجزيرة العربية، واوجدت تصور الوحدة، تصور الوحدة في هذه المنطقة، ومن ثم كانت سابقة مهدت الطريق أمام توحيد المنطقة بظهور الدعوة الإسلامية.
طيب الموضوع ما كانش مجرد تطلع توحيد مكة لوحدها، ده كان كبير قوي كده بقى، كان يعني لمنطقة الحجاز كلها؟
ده أكتر من منطقة الحجاز، يعني هو مكة في الحجاز، يبقى اللي يقوم على مكة يوحد الحجاز، بعد ما يوحد الحجاز يقدر يعمل توحيد للممالك العربية دي كلها، وبعدين يبقى في تطلع أكتر إلى الروم وإلى الفرس عشان خاطر يقدر إن هو يملك على كل هذه المناطق، الدول الكبرى اللي كانت محيطة بالعرب، الفرس شرقا والروم غربا، وكان بيبقى فيه تطلعات إلى إنهم هم يستولوا عليها.
طيب وهل ده في تأثير تاني بالنسبة للسياسات كسياسة داخلية في الجزيرة والحجاز؟
هو بالتأكيد يعني هذا الأمر شغل طموحات سياسية كبيرة قوي، أنه يملكوا الفرس والروم، وأكبر واحد فكر في هذا الأمر هو محمد. كانت تطلعاته مش فقط إلى الحجاز والجزيرة العربية، لكن كانت طموحاته إن هو يستولي على الفرس. مثلا لما كان زي ما قال هنا الدكتور القبني في الإسلاميات صفحة 75، قال إيه؟ قال كان محمد ينادي عبيد مكة قائلا: والذي نفسي في يده لتملكن كنوز كسرى وقيصر. وأضاف القمي: فكان يعدهم بأموال كسرى وقيصر إنهم تبعوا. ودي أول تطلع في الجزيرة العربية من سياسي إن هو يتطلع إليه أنه يملك الفرس ويملك الروم. ويكمل القمي الكلام بتاعه ويقول: وعندما وصلت قريش إلى ذلك الفهم أصبح النبي محمد في نظرهم مجرد مغامر طموح يهدف لغرض سياسي. وقالوا بقى هيبتدي يضرب قريش في مصالحها تجارية، وبعدين يستولى على الحجاز، وبعدين يبتدي يلتفت إلى الروم والعجم. فيعني طبعا القبائل ابتدت هي تبص الموضوع، خصوصا اولاد عمومته من بني عبد الدار، يعني زي ما قلنا في حلقه سابقه ابتدوا يبصوا للموقف ان ديت بقى يعني بنو هاشم راح يطلعوا فيها ولا ايه.
طيب اتسابونا، انا يعني اسمح لي، انا شايفك دايما عمال تجيب مصادر من كتب دكتور سيد القمني، على عيني وراسي، راجل باحث جليل وانا اعشق كتبه كل حاجه، لكن كراجل مسلم سابق او كراجل مسلم دلوقتي بيتفرج علينا، السيد القمني دوت ما هواش حجة على الاسلام، هو باحث وبس، وبعدين في كثير بينطق بكفره. فهل عندك مصادر موثوق فيها من كتب التراث السيرة والسنة؟
بالتأكيد طبعا، بالتأكيد كل حاجة. بس اللي أنا عايز أقوله يعني مثلا الباحثين دول اعتمدوا في كتاباتهم على كتب التراث، دي المصادر. يعني الكتب الجديدة دي بنسميها مراجع، لكن هم بيعتمدوا على مصادر، والمصادر بتبقى هي كتب التراث القديمة، والمراجع هي الدراسات التي أجريت على المصادر وخرجوا بنتائج. لكن عموما عندي طبعا في صحيح البخاري باب المناقب حديث 3637، وأيضا مسند أحمد حديث 21586، قال رسول الله: ليفتحن رهط من المسلمين كنوز كسرى. كنوز كسرى، خد بالك ان الموضوع ما هوش كرازة بالدين ولا دعوة للدين، ان مثلا يقول لك سيدخل كسرى في الدين، لا، كنوز كسرى. ربط الحاجات دي كلها، لانك في الاخر راح توصل الى نتيجة. انا بدي شوية ايه لقطات، لكن في الاخر بتجمعها والمشاهد يجمع معايا ويقدر يوصل الى الحقيقة.
طب
في سنن البيهقي 10425 يقول لك: عن عدي ابن حاتم قال: بين أنا عند النبي أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، وأتاه آخر فشكى قطع السبيل. قال: يا عدي، ده محمد بيقول: يا عدي ابن حاتم، هل رأيت الحيرة؟ اللي هي المملكة العربية. قلت: لم أرها. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: يا رسول الله، كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز.
لتأكيد بقى.
وفي سنن البيهقي 18320 يقول: فلما رأى رسول الله ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: والذي نفسي بيده لا يفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبلاء، فإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر. إذن كلها أمور تطلعية إلى كسرى ودول من أجل الكرب والبلاء والجوع. فإذا كان الهدف والدافع اقتصادي سياسي مملكة.
طيب لو قدسك كنت مكان محمد، إيه اللي يخليك تفكر في حاجة زي كده؟ إيه اللي خلى محمد يفكر بالأسلوب ده؟
لا هو يعني ما فيش مقارنة أن أنا أكون في مكانه وهو يكون في مكاني، يعني ده متبعة ماني، ما فيش ده أن إحنا إيه.
طب ايه اللي خلاه يفكر بالاسلوب ده؟
اقول لك، هو اللي حصل في ذاك الظرف موقعه حصلت ايضا ساعدت محمد حاجتين الحقيقه، موقعه وعمل حربي. الموقعه حصلت في بلد اسمها زيقار، ولاول مره زي ما بيحكوا الرسول ذكرها، محمد ذكرها، ان ذيقار ادتهم تشجيع كبير انه يعني يهجم على الفرس. ذيقار ديت كانت تابعة للفرس. وبعدين حصل ان ملك الفرس كان عنده واحد من كاتمي السر بتوع عربي، وكان عايز يعمل مقلب في النعمان ملك الحيرة. فكسرى عايز بنات، يعني تعرف الملوك يعني. فالولد ده ضرب زومبا في نعمان الملك ده، قال له: النعمان عنده بنات حاجة حلوة قوي، فانت بعت له جواب وهو يبعت لك. قال له: تروح انت بيه وجيبهم. فراح للنعمان، فالنعمان قال له: بتاع انا بد بنات مين يا ابن الله؟ امشي اطلع روح روح. فجات له الفرصة، فراح لكسرى وقال له رفض وقال لك كلام وحش عليك كده، طب لازم نقتله. فبعت له يعني قائد عشان خاطر يحاربه. لا هو دعاه الأول. فلما دعاه نعمان فات على قبيلة وساب عندها شوية دروع وحاجات لأنه متخوف برضه. واللي حصل فعلا الملك قتله، كسرى قتل نعمان، وبعت كان عنده الأمانة ديت يقول له هات الحاجات ديت، قال له ما فيش ما فيش. جاي بعت له قائد جيش حربه، فطبعا هم أدرى بمواقع بلادهم
طبعا،
فكانت الدنيا حر قوي 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 قيس، واستدرجوا الناس إلى ذي قار حيث العطش والحرارة والسخنية. فتوفيرا للموقف فقائد الجيش الفارسي قال للراجل ده هو ربيعة ده هو، قال له إيه؟ قال له ننزل مبارزة. فنزلوا مبارزة وانتصر الرجل العربي على قائد كسرى.
يعني انت بتقولي دلوقتي ان عشان واحد انتصر على التاني في معركة مبارزة ده اللي دفع محمد ان يقول انه يقدر ينتصر على الفرس الروم؟
لما انتصر فكل الجماعة بتوع قبيلة شيبان وزيقار يعني دوكم هربوا من قدامهم.
ايوه بس
مش فارسي،
بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي خلت محمد يفكر بالاسلوب ده ان هو ينتصر على الفرس والروم. يعني
لا، دي اعطت فرصة ان الروم هم ان العرب وقف. ما هو مش الفكرة مش 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 واحد اتنين بتبرزوا، ده جيش جاي حارب بس هو طلبه مبارزة.
ايوه
ايا كانت، ما دي الاساليب. فاعتبر ان الجيش انكسر، الجيش الفارسي انكسر. والعرب انتصروا لاول مرة. فده اعطى فرصة ان ممكن ان احنا ننتصر على جيش كسرى، دي واحدة. حاجة تانية اللي حصلت في اليمن، اليمن كانت مستعمرة من الحبش، وبعدين استطاعوا واحد اسمه سيف ابن زي يزن استطاع ان هو ينتصر على يطرد جيش الاحباش والاستعمار الحبشي من اليمن. طبعا في التاريخ طويل بمساعدة جماعة من الفرس يعني. فالحاستين ان العرب انتصروا فيها، انتصروا على فرقة من جيوش الفرس وطردوا الاحباش من اليمن، اعطى امل كبير ان ممكن العرب يكونوا قوة يعملوا حاجة. مش كده؟ وحيث ان الهدف كمان بيقول لك انهم كان رأى الكرب والعوز والفاقة، فأمناهم بكنوز كسرى والروم، فكان الدافع قوي جدا من أجل الجوع أنهم يروحوا ينتصروا على الحد. فالحقيقة هنا بقدر أشوف قد إيه استغلال محمد للشعور القومي زي الممالك اللي موجودة حواليهم، وبعدين إمكانية الانتصار على جيش أو فرقة من جيش كسرى فرس أو طرد المستعمرين من اليمن. فده كله إدى للقائد الشاب أمل أنه يقدر يعمل حاجة، فخطط لهذا الهدف. هو واضح من كلامه جدا أن العملية من أجل مملكة، من أجل اقتصاد، من أجل سياسة، والدين عامل من عوامل قيام الدولة، لأن الدولة تقوم على وحدة الجنس، وحدة اللغة، وحدة المصالح، تقوم دولة. فكان وحدة الجنس العرب، وحدة اللغة لغة قريش وحدها بالقرآن، وبعدين وحدة المصالح جوع وكسرى والروم أغنية، يبقى احنا عايزين ايه؟ ناخد كنوزهم.
عظيم عظيم. شكرا يا أستاذ أبونا، مش عايزين نزود في الموضوع ده عشان ما تبقاش المعلومات كتيرة والناس تقدر تتابعنا، فبنكتفي دلوقتي بالمعلومات ديت والناس اللي دونوها، ونبتدي دلوقتي حضرتك تدينا نبذة روحية ونستنفع بيها.
أمين. أنا برضو يعني اللي أنا واخده في السكة مع الموضوع ده هو الاتجاه الروحي بخصوص الممالك فالملك يعني. ففي سفر زكريا إصحاح 9 ومن الآية 9 يقول: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش بن أتان. يبقى هنا بيوضح نوع جديد من الملك. ده النبوة كانت عن المسيح وتمت فعلا في إنجيل متى، أن المسيح دخل أورشليم على أتان وجحش بن أتان. فالفكرة إيه؟ فكرة أن الملوك يدخلون إلى البلاد التي يستعمرونها، دخول الظافرين على صهوة الجياد أو الإبل، حروب، يخشوا ظافرين منتصرين يدوسون على الدماء والأشلاء. لكن المسيح كان ملك من نوع آخر، يأتيك وديعا راكبا على حمار وعلى جحش ابن أتان، مش بسلاح،
نعم،
داخل بالحب ليأسر قلوب أبنائه. عشان كده المقارنة اللي بحطها لأمام المشاهدين يفكروا فيها: ملك روحي جاء يملك بالحب وبالوداعة، وآخرون يحملون الأسلحة ويسفكون الدماء ويدوسون على الأشلاء.
نعم،
يا ريت تستفاد من دي.
أمين. أمين أمين. شكرا جزيلا أستاذ أبونا. أعزائي المشاهدين، استمعتم للدلائل والبراهين. دلوقتي عايزكم تبصوا وتفتكروا اللي أبونا قاله من حلقات سابقة. افتكروا كده الجد الخامس والجد الأول على طول لمحمد، حلمهم كان إيه وتطلعاتهم كانت إيه وجابوا إيه واستعملوا إيه لتوحيد دولة أو إقامة دولة والسيادة والملك عليها. افتكروا الشواهد دي كلها. إذا كان عندكم أسئلة ابعتوا لنا، إذا كنتوا عايزين تعرفوا أكتر خشوا على الويب سايت اللي هيظهر على الشاشة، إذا كنت عايز كتاب مقدس برضو هنبعت لك الويب سايت اللي ممكن تنزل بيه الكتاب المقدس على الشاشة. ياريت دايما تفكروا معانا وتشوفوا إذا كان في حاجة رسلونا، وإذا كان كلامنا في حاجة من الخطأ نبهونا وإحنا نتناقش. إلى اللقاء في حلقة قادمة، وسلام ونعم.